بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في السؤال 201، قال السائل: والدي في السودان كبير السن، لكنه يستطيع الحركة قريبا، مثل أن يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة، لكنه لا يستطيع العمل لكبر سنه، وبه مرض يلازمه سنين طويلة. وإذا استطاع المجيء إلى الحج فيمكن أن يؤدي الطواف والسعي، ولكن ليس له مال، وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به، وهو يكلف ما يقارب من 18,000 جنيه سوداني، فهل يجوز لي أن أحج وأضحي عنه؟ فافتوني بذلك مأجورين. فأجاب فضيلته بقوله: إن والدك إذا كان على الحالة التي وصفت ليس عنده مال، فإنه لا يلزمه الحج، ولو مات غير عاصي لله، وهو قد كمل دينه، لأن الله تعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن ليس عنده مال فإنه لا يستطيع الحج، وإذا لم يستطع الحج فلا حج عليه، فاطمئن على والدك ولا تخف عليه ولا تقلق من عدم حجه، لأن الحج ليس واجبا في حقه، والتضحية للميت جائزة كالصدقة عنه، لكن الأفضل أن يتصدق، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لكن الأفضل أن يتصدق، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية، لأن الصدقة عن الميت أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأضحية فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن أحد من أقاربه، ولهذا من أجاز الأضحية عن الميت إنما أجازها قياسا على الصدقة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يرغب أن يحج عن مطلقته حج الفريضة لأنها مريضة، ردا للفضل الذي بينه وبينها، فهل هذا جائز؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت قادرة أن تحج بنفسها فلا، وإذا كانت عاجزة لا تستطيع فلا بأس أن يحج عنها حج الفريضة، ولكن يخبرها قبل أن يحج من أجل أن توكله.
غريب السؤال.
طريق الله قال
أولا، قال إن كانت قادرة، وفي السؤال أنها مريضة، ثم قال يخبرها، يصح أن الإنسان يحج عن غيره من غير أن يخبر، ومر علينا حتى أن الشيخ قال يعني يصح أنه لما سمع الرجل قال لبيك عن شبرمه لم يقل له أخبرته.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدتي قد تجاوزت سن 65 وقد انتحل جسمها وضعف، إلا أنها والحمد لله تتمتع ببصر جيد وقدرة على المشي أيضا، وأرغب في أداء فريضة الحج نيابة عنها إن شاء الله، خاصة أنها لا تقوى على الزحام والمشي لمسافات طويلة، وشفقة مني عليها وحبا في عمل الخيرات والتقرب للمولى عز وجل بطاعة الوالدين، أرغب في تأدية هذه الفريضة نيابة عنها، وأفيدكم أنني وفقت ولله الحمد في أداء الحجة المفروضة. فأجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كانت أمك بهذه المثابة لا تستطيع الوصول إلى مكة والقيام بمناسك الحج إلا بمشقة شديدة، فلا بأس أن تؤدي عنها الفريضة، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت: إن أبي قد أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، فلا حرج أن تقضي فريضة الحج عن أمك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن رجل في دولة إسلامية يريد أن يوكل من يحج عنه وهو قادر على الحج، ولكن دولته لا تسمح له بالذهاب إلى الحج لأنه لم يصل إلى سن الحاج الذي حددته الدولة، فلا يصح أن أحج عنه أم ماذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يصح أن تحج عنه، لأن هذا المانع يرجى زواله إذا بلغ السن النظامي عندهم، فإذا كان يرجى زواله فإنه لا يجوز لمن واجب عليه الحج أن ينيب غيره، ولهذا نقول: إذا جاء وقت الحج والإنسان مريض مرضا عاديا يرجى أن يشفى منه، فليس له أن يوكل، لكن لو كان مريضا مرضا مستمرا لا يرجى الشفاء منه فله أن يوكل، وليخبر صاحبه بأنه لا حج عليه لأنه عاجز، وأنه لا يجوز أن يوكل لأنه يرجى زوال عجزه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عندي ولد مشلول وأفكر في حجه، لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر، فلا يجوز أن أحج عنه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الولد مشلولا كما قلت فإنه يجوز أن تحج عنه الفريضة إذا كنت حججت عن نفسك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص مرض قبل سنة ونصف بمرض حاد، وذلك بسبب ضربة الشمس، وهو لم يحج، وهو يخشى من أشعة الشمس الحارة، فليجوز له أن يوكل شخصا ليحج عنه مع أنه الآن في عافية، ولكن الأطباء يقولون له احذر من الشمس. فأجاب فضيلته بقوله: يجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز أن يوكل ما دام فريضة، ولكن يذهب ويحرم من الميقات ويغطي رأسه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيذهب ويحرم ويغطي رأسه بالغطرة والطاقية، ويطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء في مكة. فالأمر سهل والحمد لله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أقعده المرض عن أداء فريضة الحج، وليس له أولاد، وحالته المادية صعبة جدا، فما حكم هذا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الحج لا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كنت لا تستطيع السبيل إلى الحج لقلة المال فإنه لا حج عليك، ولو مت في هذه الحال فإنه لا إثم عليك، لأن الواجب يسقط بالعجز. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدتي كبيرة في السن، ولا تستطيع المشي إلا بصعوبة بالغة بسبب مرض في مفاصلها، فهل عليها الحج أم نحج عنها مأجورين؟ فأجاب فضيلته بقوله: حج عنها ما دامت لا تستطيع، وهذا مرض لا يرجى زواله، فيحج عنها. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
حديث ابن عباس، من ابن عباس؟ الفضل أكثر مرويات حديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي من رواية الفضل، لكن تركها بهذا يوهم أن إيش؟ أن عن عبد الله بن عباس. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تريد الحج، ولكنها إذا رأت يعني في الشيخنا عموما في الحج إذا أطلق يكون الفضل
في الغالب.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تريد الحج، ولكنها إذا رأت الزحام تصرح،
لأنه هو الذي كان معه ويدفع، وهو الذي شهد المرأة التي قالت: يا رسول الله، خات عمية، وكان يصرف وجهه عنها.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة تريد الحج، ولكنها إذا رأت الزحام تسرع، فهل تنيب عنها في الحج علما بأنها لم تؤدي الفريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا مؤكدا أنها إذا رأت كثرة الناس انصرعت، فهنا نقول لا تحجي، ولكن إذا كان عندها مال تستطيع أن تدفعه ليحج عنها، وجب عليها أن تنيب من يحج عنها، فإن لم يكن عندها مال فليس عليها شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما وصيتكم لمن يقوم بالحج عن غيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: نوصيه بتقوى الله عز وجل، وأن يشعر أنه مسؤول سؤال أمانة عن هذا النسك، وأنه يجب عليه أن يأتي به على أكمل الوجوه بقدر المستطاع، لأن الذي يحج عن غيره ليس كالذي يحج عن نفسه، والذي يحج عن غيره يجب عليه أن يعتني بالواجبات والسنن، وأما الذي يحج عن نفسه فله أن يقتصر على الواجب. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لي والدة في مصر مريضة بالقلب، ولا تستطيع أن تأتي بالحج، هل أحج عنها؟ وكيف يكون توكيلها بالحج؟ فجاءه فضيلته بقوله: إذا كنت حججت عن نفسك فحج عن والدتك، لأن في هذه الحال لا يرجى أن تقدر على الحج، ومن كانت هذه حاله يوكل من يحج ويعتمر عنه، ولكن بشرط أن يكون الحاج النائب أو المعتمر النائب قد أدى الواجب عن نفسه من الحج والعمرة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شاب مريض بالفشل الكلوي، حيث يعمل له غسيل 3 مرات في الأسبوع، وكذلك هو ضعيف البنية، فهل عليه الحج بنفسه أو ينيب غيره أو ينتظر؟ فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر أن مثل هذا المرض عافاه الله منه وعافانا، الظاهر أنه لا يبرأ، وعلى هذا إذا كان عنده مال وجب عليه أن يوكل من يحج عنه بالمال الذي عنده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل مريض بمرض الصرع من 13 سنة، يستعمل دواء يمنع بقدرة الله تعالى حدوث نوبة الصرع، ولكن إذا تعب وأجد حدث له الصرع، فهل يجوز له أن يوكل أحدا يحج عنه أم يحج ويتحمل؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا لا يرجى أن يزول فليوكل من يحج ويعتمر عنه إن كان عنده مال، وإن لم يكن عنده مال فالحج غير واجب عليه، أما إذا كان يرجى زواله باستمرار الدواء فلينتظر حتى يشفيه الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ما يجد. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة بالغة حصل عليها حادث وأصبح بها حادث نفسية، فهي تخاف من السيارة وأصواتها، وصار في عقلها شيء من التخلف، فهل يحج عنها أم لا؟ فأجاب فضلته بقوله: نسأل هل عندها مال فيحج عنها أم ليس عندها مال؟ فلا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال، لأنها غير قادرة. وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا المرض لا يزول، فنسأل الله لها الشفاء والعافية، وأن يعينها ويقدرها على أداء الحج. بسم الله. فضلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت حجة الإسلام ولله الحمد، ونويت أن أحج لأمي هذا العام، لأنها مسنة ومريضة بالقلب والسكر والضغط، فاتصلت بها هاتفيا طمعا في توكيلها لي بالحج عنها، لكنها رفضت وقالت لي: أريد أن أحج بنفسي وأموت في مكة، فهل أساعدها على المجيء والحج؟ وهذه هي حالتها ونيتها، أرجو توجيهي في أمري. فأجاب فضلته بقوله: التوجيه أن نقول: إذا كنت لا تخشى عليها أن تموت، فإنها إذا رضيت بالمشقة لا بأس، دعها تحضر وتؤدي المناسك بنفسها. أما إذا كنت تخشى أن تموت إذا سافرت لأنها لن تتحمل السفر فلا تطيعها، في هذه الحال لا تكون عاصيا ولا عاقا، لأنك إنما تريد مصلحتها. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: لي والدة مقعدة لا تستطيع القيام بأعمال الحج، هل أحج عنها مع العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فريضة وعندها مال فإنك تحج عنها، لأنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وعنده مال فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل، فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته وعمرته أحدا من أقاربه كوالديه؟ والأفضل الحج للوالدين والعمرة لهما، أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟ فأجاب فضيلته بقوله: أما إشراك أحد في حج أو عمرة فهذا لا يصح، ولا يمكن أن تقع العمرة لشخصين أو الحج لشخصين، وما كونه يحج عن أمه وأبيه أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه، فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يذكر الحج ولا الصوم ولا الصلاة، مع أن سياق الحديث بالعمل، فدل هذا على أن الدعاء للوالد أفضل من أن يصلي الإنسان له أو يعتمر أو أن يحج. فمشورتي لهذا الأخ السائل أن يحج عن نفسه ويدعو لوالديه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل لم يحج الفريضة طيلة السنوات الماضية، حيث إن جهة عمله لم تسمح له بذلك، والآن أحيل للتقاعد، ولكنه أصيب بمرض يشق معه الحج، فماذا عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليه شيء حتى يستطيع، لقول الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. لكن إن كان هذا المرض لا يرجى زواله وعنده مال، وجب عليه أن يوكل من يحج عنه، وإن كان يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا اعتمر الابن عن أبيه فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ فأجاب فضيلته بقوله: يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين، لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها له. أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة، فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص حج عن آخر ولكنه يدعو لنفسه فقط. فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان، ونوى أن هذا النسك عن فلان، وفي طوافه وسعيه ووقوفه يدعو لنفسه، فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج. ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، ولأن أخاه هو الذي تكفل بمؤنة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا توكل الإنسان عن آخر في الحج فهل يجعل الدعاء له ويدعو له بضمير الغائب أو باسمه؟ فأجاب فضيلته بقوله: الذي أخذ نيابة في الحج فجميع ما يتعلق بالنسك
كذا عندك فجميع؟
نعم.
طيب،
فجميع ما يتعلق بالنسك ثوابه وأجره لصاحبه، والنائب له أجر فيه، وأما الدعاء فللنائب أن يدعو لنفسه، لكن الأفضل أن يشرك صاحبه الذي استنابه ويقول: رب اغفر لي ولأخي الذي أعطاني النيابة، وما أشبه ذلك، لكن لو دعا لنفسه فقط فلا حرج عليه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل ملتحي يأخذ أموالا ليحج عن الناس ولا يصلي أبدا، هل يصح الحج؟ فأجاب فضيلته بقوله: الرجل الذي لا يصلي أبدا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتد يجب أن يدعى للصلاة، فإن صلى وإلا قتل كافرا لأنه مرتد، ولا يصح حجه حتى لو حج لغيره فإنه لا يصح لأنه كافر. وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، مع أن النفقات نفعها متعد، ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم. وعلى من علم أن هذا الرجل كافر أن يغرمه ما أعطاه من الأموال، أن يحج بدل هذه الحجة إذا كانت فرضا، وإن كانت تطوعا فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحج عنه، وإن شاء حج بنفسه، وإن شاء لم يحج. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم، إلا إذا كان الذي أعطاه قال له حج منها ولم يقل حج بها، فإذا قال حج منها فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أن يرده إلى صاحبه، فإن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، وأما إذا قال حج بها فإنه لا يلزمه أن يرد شيئا إذا بقي، اللهم إلا أن يكون الذي أعطاه رجلا لا يدري عن أمور الحج، ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأن يقول: إني حججت بكذا وكذا، وأن الذي أعطيتني أكثر مما استحق، فحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا أخذ رجل مالا ليحج عن الغير وزاد هذا المال عن نفقة الحج فما حكم هذا المبلغ الزائد؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قلت لرجل حج بهذا الألف وقلت لآخر حج من هذا الألف، فالأول له الألف كله ولو حج بنصفه، والثاني لا يزيد على ما أنفق لأنه قال له حج من هذا الألف. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص أعطاني مبلغا من المال لأبحث له عن شخص يؤدي فريضة الحج، ويسر الله لي شابا، لكن المبلغ فقد وأنا في الطريق، لا أدري أسرق من الحقيبة، والشاب حج ولله الحمد ودفعت عنه الهدي واستسمحت من حججت عنه وأخبرته بالقصة فقال لا حرج، ولكن حيث إن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ، فهل أضمن من المبلغ ما أتصدق به أم أعيده أم أحجج به شخصا آخر؟ أرجو إنقاذي، أنقذك الله ووالديك من النار.
عجيب،
بالخبش عليه السؤال شوية من الأول، قال والشاب وحج ولله الحمد،
إيه شخص أعطاني مبلغا من المال، نعم، لأبحث له عن شخص يؤدي فريضة الحج،
نعم،
ويسر الله لي شابا لكن المبلغ فقد وأنا في الطريق لا أدري أسرق من الحقيبة، والشاب حج ولله الحمد، يعني الشاب الذي وجدته،
نعم،
ودفعت عنه الهدي واستسمحت من حججت عنه وأخبرته بالقصة،
نعم،
ودفعت عنه الهدي واستسمحت من حججت عنه وأخبرته فقال لا حرج، ولكن حيث إن حجة هذا الشاب لم تكلف إلا نصف المبلغ، فهل أضمن من المبلغ ما أتصدق به أم أعيده أم أحجج به شخصا آخر؟ أرجو فعله. يعني اللي مفهوم إنه أعطاه مثلا مبلغ قال له خذ هذا ألف أبحث عن شاب وحالي حج عني، ذهب وجد شاب لكن إيش أيوة، فحجج هذا الشاب وذبح عنه الهدي وكل شيء ورجع، مصاريفه صارت 500 باقي، يعني إيش 500، لكن هو 500 كل الألف كله ضاع، فهل يضمن 500 الباقية أم ماذا يفعل بها؟
أجاب فضيلته بقوله: ما دام هذا الرجل لم يفرط في حفظ الدراهم ووضعها في مكان أمين، وضعها أيضا في جيبه الذي على صدره لا في جيبه الذي على جنبه، لأن الجيب الذي على الجنب في الزحام ليس حرزا في الواقع، لأن كل واحد عند الزحام يمكن أن يدخل يده فيها ويخرج ما شاء، لكن يكون الجيب في الصدر، فأقول إذا لم يفرط فلا بأس، أما إذا كان مفرطا فإن عليه أن يضمن هذه الدراهم ويرد ما زاد إلى صاحبه الذي أعطاه إياها.
غريب هذا كلام الشيخ، الجيب اللي في على الجنب هو حرز، مرات تجد أن الجنب أحفظ.
أقول الشيخ الشيخ
يعني اللي على الصدر ممكن يرتفع ويطيح يطلع من جيبه لأنه قصير، لكن اللي على الجنب يصير عميق. طيب نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من أعطي دراهم ليحج عن غيره، هل يجوز أن ينوب عنه إنسان آخر؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان إذا أعطى أو إذا أعطي حجا أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطيها من تراه صالحا. أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأن هذا ربما يختار رجلا لا يحسن أداء المناسك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص وكل آخر في الحج ودفع له النفقة، فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا استأذن من الدافع وقال أنا لست بحاج سأقيم غيري يحج عنك وأذن فلا بأس، وإما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من أخذ نقودا من أجل أن يحج عن غيره وكان مقصده التكسب من هذه الحجة وقصر في النفقة في الحج واقتصد وعال بأكثر من نصف المبلغ الذي أعطي إياه؟ فجاب فضيلته بقوله: إذا حج الإنسان عن غيره من أجل الفلوس فأخشى أن لا يقبل الله منه، لقول الله تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار نعوذ بالله. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فإذا علمت من نفسك إنك تأخذ الدراهم لتحج عن غيرك من أجل الدراهم فلا تفعل، لا تخيب نفسك ولا تخيب أخاك، اتركها. أما إذا أردت أن تحج عن الغير إحسانا لأنه يرغب هذا واستعانة بما يعطيك على أداء النسك فهذا لا بأس به، وإذا أعطاك شيئا وبقي مما أعطاك فهو لك، إلا إذا قال ما زاد عن النفقة فرده علي، فيجب عليك أن ترده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أن رجل أعطيت حجة قبل سنتين، وقبل الذهاب إلى الحج حصل علي حادث أدى إلى كسور في رجلي وإحدى يدي، منعني من الحج، فبقيت الحجة عندي خلال سنتين لأن صاحبي رفض أخذها، فامتنع.
أيوه.
فامتنع عنك شاء الله.
أيوه.
فامتنع عني السنتين كلها، وهذه السنة إن شاء الله أنوي الحج فيها وبقي بعض أثر الحادث، فليجوز لي أن أوكل في رمي الجمرة لشدة الزحام؟ وهل المال الذي بقي عندي السنتين فيه زكاة؟ فأجاب فضلته بقوله: تحج هذا العام ولا إشكال، وأما الرمي فإن الزحام ليس مستمرا 24 ساعة، فالزحام غالبا ما يكون في النهار في أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر، إن تأخرت في الليل ولا سيما بعد منتصف الليل يخف الزحام ولا يحل.
إن تأخرت في الليل ولا سيما بعد منتصف الليل.
نعم.
نعم. ولا يحل
الإنسان أن يوكل على رمي الجمرات وهو قادر على المزاحمة أو عاجز ويمكنه أن يرمي في الليل. أما إذا كنت لا تستطيع أن ترمي لا في الليل ولا في النهار لمرض أو نحوه فهذا لا بأس أن توكل من يرمي عنك، والزكاة على صاحبها، لأن المال ملك له، فلو شاء أخذه منك وتصرف فيه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي تبرعا، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين؟ أولا
يعني الفائدة في السؤال الماضي أن الزكاة على يقول على الصح عجيب. لا بد إذن أن يخبره أن عنده منذ سنتين. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أعزم على أن أحج في هذه السنة لشخص من أقاربي تبرعا، فما وصيتكم أن أفعل في هذا الحج من ناحيتين؟ أولا، هل لي أن أخذ أجرة على هذه الحجة؟ ثانيا، ماذا أفعل إذا أردت أن أنوي الحج؟ وهل يكون الدعاء لي أو لصاحب الحجة؟ فأجاب فضيلته بقوله:
عجيب. أولا، هل لي أن أخذ أجرة على هذه الحجة؟ طيب أنت قايله قبله يقول تبرع،
وأجاب فضيلته بقوله نقول ممن تأخذ الأجرة إذا كنت تريد أن تتبرع لأحد أقاربك. أيوة.
صح.
بالحج والعمر فماذا الذي يعطيك المال؟
إيه. أنت متبرع تبي تأخذ فلوس ليه؟ كل بأخذ فلوس ما أنا متبرع. عرفتم؟ طيب. حتى الشيخ استغرب يقول نقول ممن تأخذ الأجرة إذا كنت تريد أن تتبرع. عرفت أبو عبد الله؟
هو بتبرع عنه بس ما عنده فلوس.
قال ما أنا متبرع. قال ليش تقول متبرع؟ تبرع شلون؟ تبرع حج. ما عندك فلوس وشلون أنت بتبرع؟ نعم.
هذا الفقرة من السؤال غير واردة.
أيوة.
لأن من أراد أن يتبرع لا يأخذ عن تبرعه شيئا.
أيوة. آه صحيح. حتى الشيخ استدرك شيء.
نعم. وعند التلبية تقول لبيك عن فلان وتسميه. فإن أحببت أن لا يشعر أحد بأنك تحج عن غيرك فقل لبيك اللهم لبيك وأضمر في نفسك أنك تريد التلبية عن الشخص المعين. أما الدعاء فهو لنفسه، ولكن من الأحسن أن يشرك غيره وخاصة الذي حج عنه أو اعتمر بالدعاء، فيقول اللهم اغفر لي ولمن كانت له هذه الحج أو كانت له هذه العمرة، اللهم اغفر له ولي وارحمنا، ويدعو بالدعاء الذي يشمل نفسه ومن أعطاه المال ليحج به. أما بقية الأعمال كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيد منها وطواف الوداع فكل هذا للذي حج عنه وليس له منه شيء. سأل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل كبير في السن لا يستطيع أن يؤدي فريضة الحج لعجزه عن ذلك، فطلب من أحد أقاربه أن يحج له وأعطاه المال اللازم للحج، لكن هذا الشخص الموكل في حجه ارتكب بعض الذنوب والمعاصي، فما حكم هذا الحج بالنسبة للرجل كبير السن؟ هل هو صحيح؟ أم أن تلك الذنوب والمعاصي يلحق شيء منها؟ فأجاب فضيلته بقوله الحج صحيح ما دام لم يفعل محذورا يفسده، وما المعاصي التي فعلها هذا الحاج فإن إثمها عليه وليس على الكبير الذي حج عنه شيء من إثمها، لأنه لم يفعلها وبالتأكيد لا يرضى بها فيكون إثمها على من فعلها، وإن الواجب على من أخذ نيابة عن غيره أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة على ما ينبغي، فإن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل عاجز ببدنه أناب غيره ليحج عنه، لكن هذا النائب توفي في الحريق الذي حصل بمنى، فمن الذي يأخذ أجر شهيد الحريق؟ وهل يعتبر الحج قضي عن صاحبه علما بأنه توفي بعد الوقوف بعرفة؟ فأجاب فضيلته بقول شهيد الحريق هو المحترق والحج انتهى ولا يقضى عنه.
هذا وقع متى؟ عام 94، يعني تقريبا أظن حج 1415. نعم. رجل عاجز ببدنه أناب غيره ليحج عنه، لكن هذا النائب توفي في الحريق الذي حصل بمنى، فمن الذي يأخذ أجر حج شهيد الحريق؟ وهل يعتبر الحج قضي عن صاحبه علما بأنه توفي بعد الوقوف بعرفة؟ شهيد الحريق هو المحترق، هذا جواب الفقرة الأولى، والحج انتهى ولا يقضى. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح؟ وهل الصبي المميز يعتبر محرما أم الذي يشترط في المحرم؟ فأجاب فضيلته بقوله حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم لأنه ونفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك فلا يمكن أن يكون ناظرا أو وليا لغيره، والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم. وها هنا أمر نأسف له كثيرا، وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك، تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة وهي في الطائرة آمنة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، وإنما يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تقصده لسبب من الأسباب وتهبط في مكان آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته ولكن لا يأتي محرمها الذي يستقبلها لسبب من الأسباب، لمرض أو نوم أو حادث في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك. وإذا انتفت هذه الموانع كلها ووصلت الطائرة في وقت وصولها ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم. الواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل ولا تسافر إلا مع ذي محرم. والواجب أيضا على أولياء النساء من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يفرطوا في محارمهم ولا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل العمرة للمرأة من دون محرم جائزة أم لا، وهل العمرة للمرأة مع نساء أخريات مع ذي محرم جائزة أم لا، فأجاب فضيلته بقوله سفر المرأة بدون محرم محرم لا يجوز لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرهما، ودليلنا على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وأرجو أن تتأملوا كلمة تسافر وكلمة امرأة، امرأة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم كما قرر ذلك في أصول الفقه، وهذا أمر معروف باللغة العربية. وكلمة لا تسافر نهي عن مطلق السفر لأن الفعل يدل على الإطلاق كما هو معروف، قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو بعد أن كتب في الغزو، وقال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مع رفقة مأمونة أم لا، هل هي عجوز أم شابة، هل هي قبيحة أم جميلة، هل آمنة أم خائفة، كل هذه لم يسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الحكم يختلف بها لسأله النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يفوت عليه أجر الغزوة. ولما لم يستفصل أنصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق، علم أن الأمر عام وأنه لا يحل لامرأة أن تسافر إلا لا لحج ولا لعمرة ولا للزيارة ولا للعلاج ولا لأي سبب إلا مع ذي محرم، حتى لو كان معها نساء ومعهن محرمهن، فإنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نأخذ بإطلاقه وعمومه. ولقد قال بعض الناس إنه يجوز للمرأة أن تسافر في الطائرة بدون محرم إذا كان محرمها يوصلها إلى المطار الذي تقوم منه الطائرة ومحرمها الثاني يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة. ونقول لهم من أين أخرجتم هذه الصورة عن عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عام ليس فيه تخصيص، والسفر على الطائرة يسمى سفرا لغة وعرفا، والمرأة المسافرة على الطائرة تسمى امرأة لغة وعرفا، والذي يخرج هذا السفر عن قوله لا تسافر، والذي يخرج هذه المرأة من قوله امرأة؟ إذا قالوا السفر قصير نصف ساعة من القصيم إلى الرياض وساعة من القصيم إلى جدة وساعة وربع من جدة إلى الرياض، قلنا هذه الساعة أو النصف ساعة كلها تسمى سفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في السفر. ثم نقول إن الإنسان يوصل امرأته إلى المطار وتأخذ بطاقة دخول الطائرة وتذهب إلى الطائرة وانصرف المحرم، ثم لا تقوم الطائرة لسبب، ثم ينزل الركاب إلى المطار قبل أن تقلع الطائرة، فمع من تكون هذه المرأة؟ ثانيا لو فرضنا أن الطائرة أقلعت، أليس من الممكن أن ترجع لخلل فني ثم تهبط في المطار الذي طارت منه وحينئذ تضيع المرأة؟ ثالثا لو فرضنا أن الطائرة استمرت في السفر ووصلت إلى المطار الذي تقصده وهبطت، فنزلت المرأة من سيصحبها من المطار إلى صالة المطار، من الطائرة إلى صالة المطار، ثم إذا وصلت إلى صالة المطار هل نحن نضمن أن المحرم الذي يريد استقبالها يكون في المطار؟ لو تأخر في السير بسبب الزحام بقيت المرأة لا تدري أين تذهب في هذه الصالة، ربما تخدع ويحملها شخص يقول لها أنا أوصلك إلى بيتك ثم يضرب بها المهالك. الإنسان يجب أن يكون لديه غيرة على محارمه. ثم بعد هذا أيضا نقول لو زالت كل هذه الأسباب أو هذه الفتن فمن الذي يكون إلى جنبها في الطائرة؟ قد يكون إلى جنبها في الطائرة رجل من أفسق الناس فيغرر بها وحينئذ تحصل الهلكة. يأخذ منها رقم الهاتف ويعطيها رقم هاتفه ويضحك إليها وتضحك إليه ويحصل بذلك البلاء. مهما كان يجب علينا معشر المسلمين أن نقول إذا سمعنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا، ولا ندع امرأة منا تسافر بدون محرم سواء كان معها نساء أم لا، سواء كانت آمنة أم لا، وسواء كانت شابة أم عجوزا، وسواء كانت جميلة أم قبيحة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة تريد السفر إلى جدة للعمرة وودعها محرم لها من الرياض وركبت الطائرة واستقبلها في جدة محرم آخر، هل يجوز ذلك؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كان الأمر قد وقع فقد انتهى، ومع ذلك فإن هذا حرام عليها لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذه امرأة سافرت بدون محرم فصدق عليها الوقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقول إن محرمها إذا شيعها إلى المطار واستقبلها للمحرم الآخر زال المحذور، والرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك إلا خوف المحذور، فلا بأس. الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النهي، قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتي. فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلغي الغزوة وأن يذهب مع امرأته. وهل استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل وقال هل امرأتك آمنة أو غير آمنة؟ هل قال مع نساء أو لا؟ هل قال هي عجوز أو شابة؟ لم يقل ذلك. فالأصل بقاء اللفظ على عمومه، لا سيما أن قصة هذا الرجل وقعت مؤيدة للعموم. وما كون محرمها يشيعها للمطار فأرجو أن تكونوا معي في هذه المسألة، إن كنت أخطأت فصححوا خطأي، وإن كنت أصبت فوافقوني على هذا وحذروا الناس. هذا الذي ذهب معها إلى المطار من العادة أن الصالة التي للمسافرين لا يدخلها إلا المسافر وحده هو سيشيعها إلى هذه الصالة ويرجع، هذا الغالب. وإذا رجع هل من المؤكد 100% أن الطائرة ستقلع في الوقت المحدد؟ فقد تتأخر. ثم إذا أقلعت في الوقت المحدد وصارت في الجو هل من المضمون بالتأكيد أنه سيبقى الجو ملائما أو قد تحدث حالات يوجب رجوع الطائرة؟ الجواب قد تحدث مثل هذه الحالات. ثم لو فرض أنها استمرت ووصلت إلى البلد الذي فيه الهبوط قد لا يتسنى ذلك فتذهب إلى مكان آخر، فمن يقابلها في المطار الثاني؟ وإذا قدر أنها هبطت في المطار الذي تريد الهبوط فيه فهل المحرم الذي كان من المقرر أن يقابلها هل مقابلته إياه مضمونة وفي نفس الوقت هي غير مضمونة؟ فقد يعتريه مرض وقد يضيع، قد تكون السيارات مزدحمة فينحبس بازدحام السيارات، كل هذا وارد. ولو سلمنا أن كل هذه الموانع فقدت وجاءت المسألة على ما يرام، ولكن من الذي يجلس إلى جانبها في الطائرة؟ قد يجلس إلى جانبها رجل عفيف وغيور على محارم المسلمين فيحميها، وقد يكون أحسن من محرمها. قد يجلس إلى جانبها فاجر ماكر مخادع يغرها ويغريها. وما دامت المسألة خطيرة والشارع له تشوف بالغ لحفظ الأعراض حتى قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، حتى نبتعد عن كل ما قد يكون سببا للوصول إلى الزنا، فإن الواجب على المؤمن الخائف من الله عز وجل الغيور على محارمه لا يمكن أحدا من محارمه من السفر إلا بمحرم. وما أيسر الأمر، اذهب معها وأوصلها وارجع والحمد لله أنت مثاب على ذلك. بسم الله فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى امرأة تقول أنا أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي، فلا يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم لأن زوج أختك ليس محرما لك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوتي كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل مع هذه المرأة نساء، وهل كانت شابة أم عجوزا، وهل كانت آمنة أم غير آمنة. وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة من أجل أنه لا محرم لها فإنه لا إثم عليها، حتى لو كانت لم تعتمر من قبل، لأن من شروط وجوب الحج العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم. سبحان فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، سائلة تقول: أنا أخت مستقيمة على دين الله ومتحجبة، أريد الحج إلى بيت الله الحرام، وأعرف أنه لا يجوز لي الحج بدون محرم، أنا لا يوجد معي محرم، فهل أذهب إلى الحج وحدي؟ فأنا متشوقة إلى مكة المكرمة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، لا للحج ولا غير الحج، وهي إذا تخلفت عن الحج لعدم وجود محرم لها فليس عليها إثم. ويدل لهذا أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتي، مع أن هذه المرأة خرجت للحج، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يحج معها. وأنت لا تتعبي نفسك وضميرك أنك إذا بقيت من أجل عدم المحرم فقد تركت الحج بأمر الله عز وجل، لأن السفر بدون محرم قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإقامة من أجل عدم المحرم تكون استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية، وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم، لأن والدي متوفى وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج، هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تأتي إلى الحج وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، فإذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها، إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت، وهنا القدرة هنا وعدم القدرة هنا عجز شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداؤها، بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها. وعلى كل حال إني أقول لهذا السائل: لا تضيق المرأة،
وإما أنه لا يجب عليها أداؤها، بمعنى أنها لو ماتت
حج عنها من تركتها.
فإذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها، إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة للوصول، وعدم القدرة هنا عذر شرعي، وإما أنه لا يجب عليها أداؤها، بمعنى أنه لو، لكن الصحيح الأول أنه ما يجب حتى في تركتها، ما يجب لأن غير متوفر فيها الشرط الوجوب. طيب، وإما
أنه لا يجب عليها أداؤها، بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها. وعلى كل حال إني أقول لهذا السائل: لا تضيق المرأة ذرعا بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم، فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج، لأنها معذورة شرعا، لأنها غير مستطيعة شرعا. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من هو المحارم للمرأة؟ فأجاب فضيلة بقوله: المحارم للمرأة زوجها، وكل رجل تحرم عليه تحريما مؤبدا بقرابة أو رضاع أو مصاهرة، فهؤلاء هم المحارم. فأما من تحرم على رجل تحريما غير مؤبد فليس بمحرم لها، مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها، فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحرمن على الرجل ما دامت الزوجة في عصمته تحريما غير مؤبد، فلا يكن محارم لها. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى أخت زوجته ولا إلى عمة زوجته ولا إلى خالة زوجته، لأنهن من غير المحارم. وقوله بنسب أي بقرابة، والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، والمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فيحرم على رجل أمه من الرضاعة وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع. أما المحرمات والمصاهرة فإنهن أربع: أم الزوجة وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب. فأما زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة فيكن محارمة بمجرد العقد، وما بنات الزوجة فلا يكن محارم إلا بعد الدخول بالزوجة أي بعد وطئها. وبناء على ذلك فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أيامها التي طلقها، ولو كان لهذه الزوجة
بعد أن تنتهي
عدة أمها التي طلقها.
ها؟
لم يدخل عليها.
إيه؟ ها؟
إذا ما دخل عليها ما لها عدة.
إيه صحيح. استدراك في محله. صحيح. فلو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها، يعني حتى قبل أن يخلو بها، وكان لها بنت من غيره فله أن يتزوج هذه البنت بعد أن تنتهي عدة أمها التي طلقها. صحيح.
ولو كان لهذه الزوجة أم لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي من محارمه، لأن أم الزوجة لا يشترط لكونها محرمة أن يدخل بالزوجة بخلاف بنت الزوجة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم سفر المرأة مع غير محرم لها وهذا الرجل معه أخته مسافة 300 كيلومتر؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك فقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. سأله رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق حجة مع امرأتك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا أعمل بالمملكة وأريد أن أحضر الوالدة لكي تحج معي، وهي تبلغ من العمر 55 ولا يوجد معها محرم لها يحضرها من مصر، وأريد بهذا العمل أن أبرها، فما حكم هذا العمل؟ فأجاب فضلته بقوله: حكم هذا أن أمه ليس عليها فريضة ما دامت لا تكون محرما ولا يحرج أو يضيق صدره، إن الله تعالى قد يسر العبادة، ولهذا نص الله تبارك وتعالى على شرط الاستطاعة في الحج، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإنها لا تستطيع الحج، إذ أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، فإن تيسر له أن يذهب إلى مصر وأن يأتي بها أو أن تأتي أمه مع محرم لها من هناك ويتلقاهم، فهذا وإن لم يتيسر فلا حرج على الجميع. يقول فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا حجت المرأة بدون محرم فهل عليها الحج مرة أخرى؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا حجت المرأة بلا محرم فهي عاصية لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال: فقام رجل فقال: رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق حجة مع امرأتك، لكن الحج مجزئ، يعني لا يلزمه أن تعيد مرة أخرى، بل عليها أن تتوب إلى الله وتستغفر مما حصل منها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل المرأة محرم لامرأة أخرى مع رجل أجنبي؟ فجاب فضيلته بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المرأة لا تكون محرمة للمرأة، لكن تزول بها الخلوة، وعلى هذا فإذا سافرت امرأة مع رجل ليس من محارمها ومعها امرأة فإن ذلك حرام على المرأتين جميعا، إلا إذا كان الرجل محرما لإحداهما، فإنه لا يحرم على المرأة التي كان محرما لها أن تسافر معه، لكنه حرام على المرأة الأخرى. هذا بالنسبة للسفر، لأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وتهاون بعض الناس في هذه المسألة اليوم مما يؤسف له فإن بعض الناس صار يتهاون فتسافر المرأة بلا محرم، لا سيما في الطائرات. فالمسألة هذه خطيرة جدا، والخلاصة أن أي امرأة تريد سفرا فيجب على أن يكون معها محرم بالغ عاقل، أما الخلوة في البلد فلا يجوز للمرأة أن تخلو بالسائق في السيارة ولو إلى مدى قصير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ولكن إذا كان مع المرأة امرأة أخرى وكان السائق أمينا فهنا لا خلوة، فلا حرج أن تركب في السيارة هي والمرأة ما دام أن ركوبها ليس سفرا. وحينئذ نقول زالت الخلوة والمرأة المصاحبة، ولا نقول إن المرأة المصاحبة تعتبر محرما، بل نقول إن الممنوع في البلد أن يخلو الرجل بالمرأة في خلاف السفر، في السفر الممنوع أن تسافر المرأة بلا محرم. وبين المسألتين فرق واضح.
نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.